على كتفي جنوبي، وما عاد نور يضيء دروبي، وايقنت قولك اني قريب. ايا نفس حسبك شرا وتوبي. الهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فاني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الشيطان، العدو الأكبر للإنسان. من هو الشيطان؟ لماذا يعادي الإنسان ويعمل على إضراره ويعكف على إغوائه وإضلاله؟ سنتحدث اليوم عن مراحل الشيطان في الوسوسة، وعن حيله ومداخله إلى قلب الإنسان، وكيف نقي أنفسنا شر مكايده ووساوسه. سنبدأ بالحديث عن مراحل الشيطان في الوسوسة. إخوتي الأكارم، الشيطان مخلوق ذكي، يعرف كيف يوسوس ويزين المعصية ويجملها للإنسان حتى يغريه في الوقوع فيها، وله في هذا حيله الذكية. وهو يبدأ وسوسته من أعلى درجات المعصية، فإذا لم يستطع سبيلا على صاحبها ظل يتدرج به إلى أن يوقعه في المعصية الأدنى فالأدنى. هو باختصار عدو حاذق، يعرف من أين تؤكل الكتف. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى كيف يغوي الشيطان العباد ويلبس عليهم دينهم، فيقلب الباطل إلى حق. أيضا ابن قيم بيّن أن الشيطان في عمله المضل هذا يتدرج في إغواء العباد عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى، يوسوس للعبد أن يكفر بالله تعالى وبدينه. هذا هو طلب الشيطان الأساسي ومطلبه الأوحد، الذي طلب من أجله طلب الإمهال من الله تعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس وهو الشيطان يبغي أن يضل جميع من يعبد الله تعالى على وجه الأرض، لكنه يعلم أن عباد الله المخلصين الذين آمنوا به إيمانا راسخا لا يستطيع عليهم سبيلا، جعلنا الله منهم. من هنا احذروا إخوتي، موضوع الإيمان بالله تعالى والالتزام بالإسلام هو أكثر ما يزعج الشيطان وأكثر ما يوجه إليه الشيطان جهوده. فقد ورد في الحديث الصحيح: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ومن هنا اعلم أخي أن الخواطر التي قد تعتريك بخصوص وجود الله تعالى والإيمان بالمغيبات والالتزام بدين الإسلام هي كلها وساوس شيطانية، يبتغي الشيطان من ورائها أن يدخل الشك إلى قلبك ويخلخل موازين الإيمان لديك، فاحترس منه ومن أحابيله. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك. فإذا بلغه، إذا بلغ هذه المرحلة، فليستعذ بالله ولينتهي. المرحلة الثانية التي ينتقل إليها الشيطان هي الوسوسة بالابتداع بالدين فيما ليس من الدين. وهو الشيطان ينتقل إلى هذه الدرجة عندما ييأس من جعل الإنسان يكفر بوجود الله تعالى وبدينه، فيتنازل عن هذه الدرجة ويكتفي منه بالبدع. عندما يضع الإنسان أحد الشيوخ أو الأولياء في مرتبة لا تجوز إلا لله تعالى، فيطلب منه أن يغيثه ويعينه وينجيه من عذاب النار، أليس هذا ابتداعا وتحريفا في الدين؟ وعندما يخترع عبادات لم ترد في الدين كصلاة الرغائب وصلاة ليلة نصف من شعبان، هذه لم ترد في الدين، أليس هذا ابتداعا في الدين؟ المشكلة يا إخوتي أن كثيرا من المتعبدين بالبدع لا يعرفون أنهم عصاة، ولا يدركون أن ما يقومون به هو من وساوس إبليس وأحابيله الشيطانية. ولذلك فإن الموت قد يأتيهم قبل أن يتوبوا من بدعهم المضلة هذه، وعندها لن تنجيهم حسن نواياهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه من هذا فقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المرحلة الثالثة التي يوسوس الشيطان بفعلها فهي الذنوب الكبائر، وينتقل إليها عندما لا يستطيع أن يغوي الإنسان عن طريق البدع المهلكة. إذن الكفر بالله، يوسوس له الكفر بالله وبدينه، ثم يوسوس له بالبدع، ثم يوسوس له إذا لم يستطع على هاتين المرحلتين ينتقل إلى مرحلة الوسوسة بالكبائر. علمنا أن الكبائر هي كل ذنب اقترن بالنهي عنه وعيد من الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. يبدأ الشيطان عمله حين يوسوس في صدر الإنسان بارتكاب إحدى الكبائر، فإذا رأى من الإنسان تجاوبا معه ظل يوسوس له حتى يرتكب الكبيرة تلو الكبيرة، وتختلف وسوسته بحسب حال من يوسوس له. فأحيانا يفتح الشيطان للإنسان باب الأمل ويمنيه بأن الله غفور رحيم وبأنه سيتوب عليه بعد أن يرتكب هذا الذنب إذا وجده يخاف من عقاب الله. وأحيانا أخرى يخاطبه قائلا: الإيمان بالقلب ولا يضر مع التوحيد ذنب، وإن الله يغفر لمن لا يشرك به. وكذلك يظل يوسوس حتى يوقع الإنسان في الكبائر. المرحلة الرابعة وهي الوسوسة بارتكاب الذنوب الصغائر، وينتقل إليها الشيطان حين لا يستجيب الإنسان لوسوسته في ارتكاب الكبائر، أو حين يتوب من ارتكابها توبة نصوحة. الصغائر يا إخوتي، وقد تحدثنا عنها مفصلا، الصغائر من الذنوب هي كل ما عدا الكبائر مما ورد بخصوصها نهي من الله تعالى أو من رسوله. فيبدأ الشيطان يسول للإنسان فعل الذنوب الصغائر محقرا من شأنها حتى يجعله ينكب على فعلها. المرحلة الخامسة وهي درجة إشغال الإنسان بفعل المفضول عن الأفضل، عندما يدرك الشيطان أن الإنسان يريد فعل الطاعات والتقرب من الله تعالى يوجه جهده عند ذلك إلى إشغاله بالنوافل وصرفه عن الفرائض. أحيانا يصرفه عن النوافل الأولى والأهم إلى نوافل أخرى أقل أهمية. وهذه الوسوسة من أخطر وساوس الشيطان، لأن الإنسان قلما ينتبه إلى أن ما يفعله من عبادة إنما هو من استجابة لوساوس الشيطان. قد تتساءلون كيف؟ أقول: عندما ينشغل المرء بالإسراف في صلاة الليل وتلاوة القرآن وصيام الاثنين والخميس عن النهوض باكرا إلى عمله وأداء واجباته والقيام بحقوق والديه اللذين بلغا من الكبر عتيا، فماذا يكون هذا؟ عندما يؤدي حج النفل عاما بعد عام ويغفل عن مساعدة الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون لقمة طعام، ويقصر في مساعدة العزاب الذين لا يستطيعون الزواج ليتعففوا عن الحرام، فماذا يسمى هذا؟ أليس هو اتباع لوسوسة الشيطان وانسياق لها؟ المرحلة السادسة يا إخوتي هي درجة المباحات التي لا حرج على فاعلها، كالتنزه والترويح عن النفس، هذه كلها مباحة، لكن الشيطان يوسوس للإنسان ليشغله بالانغماس فيها ويصرفه عن الاستكثار من طاعات النوافل كالذكر وتلاوة القرآن وصلاة السنن الراتبة والنوافل الأخرى. إخوتي الأكارم، كثيرا من العصاة عندما يسألون عن سبب معصيتهم يقولون: نحن لا قوة لنا ولا حيلة، فإبليس هو من وسوس لنا، ولولا أن الله تعالى سلطه على قلوبنا لما أذنبنا. الحق أن الشيطان لا يجبر الإنسان على فعل المعصية، ويقتصر عمله على الوسوسة وتزيين المعصية وتجميلها لمن يجد لديه ميلا إليها. إذن هنالك ميل من قبل الإنسان، وعندها يبدأ الشيطان عمله. فإما أن يستجيب العبد بعد ذلك وينصاع ويقع في المعصية بملء إرادته ورغبته، أو يغلق الباب أمام وسوسته ويجاهد نفسه للابتعاد عن المعصية. أما إلقاء المذنب اللوم على شيطانه واتهامه بأنه السبب في ارتكابه للمعاصي فهي مقولة ساذجة تشي بقلة عقول هؤلاء المذنبين وانعدام توفيقهم أجارنا الله تعالى. وقد أخبرنا الله تعالى بمقولة هؤلاء في صيغة حوار يجري بين الشيطان وبين من اتبعه من العصاة يوم القيامة، حيث يلقي هؤلاء باللوم على الشيطان لكنه يتبرأ منهم ومن نجدتهم. يقول تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ومن هذا أيضا قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والحق يا إخوتي أن الشيطان لا يهمه نوع المعصية، لا يهمه إن كانت المعصية ارتكابا لأمر منهي عنه أو تركا لطاعة، لا يهمه أن تكون المعصية زنا أو شرب خمر أو عقوق والدين أو سرقة أو أكل لأموال الناس بالباطل أو تفاخر في الصدقة ومن بهذه الصدقة أو ترك للصلاة أو الصيام أو منع للزكاة. المهم عند الشيطان أن يجعل الإنسان عاصيا لله تعالى. ومن هنا فإنه يتنقل بين المعاصي مسرعا يمررها على النفوس البشرية مستعملا في سبيلها جميع أسلحته وحيله. وأي هذه المعاصي تلاقي القبول لدى الإنسان فإن الشيطان ينقض عليها ويبدأ يسيلها أو يسولها ويزينها له حتى يجعله يقع فيها. ماذا عن حيل الشيطان في الوسوسة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إخوتي الأكارم، فانتظرونا. أهلاً وسهلاً بكم. تحدثنا قبل الفاصل عن مراحل الشيطان في الوسوسة، والآن سنتحدث عن حيله في الوسوسة. من ذكاء الشيطان أنه لا يأتي إلى المؤمن داعياً إياه إلى فعل الشر بصورة صريحة، بل هو يبحث عن نقطة ضعف في الإنسان تمكنه من أن يدخل منها إلى قلبه لينفث فيه الشر ويصوره على أنه خير بطريقة دنيئة خسيسة. فالمرأة المتمسكة بحجابها مثلا لا يستطيع أن يقول لها الشيطان اخلعي حجابك، ولكنه قد يأتيها من باب آخر فقد تكون هذه المرأة حريصة على أن يمتدح الناس جمالها، فيبدأ عمله من هنا من هذه النقطة، يغريها بوضع الحجاب بألوان تتناسب مع لون بشرتها، ثم يغريها بوضع المكياج والظهور به أمام الناس الغرباء الرجال، قد يغريها بلبس عباءة ضيقة وملونة، وربما يتدرج إلى إقناعها فيما بعد بخلع العباءة، وهكذا حتى تضعف إرادتها وإيمانها بسبب انجرافها مع الشيطان وفتحها له باب الوسوسة. قد يأتي اليوم الذي تخلع فيه هذه المرأة حجابها، وقد يكتفي منها الشيطان بحجاب صوري تكون فيه مغطية لشعرها، ولكنه لا يستوفي شروط الحجاب الشرعي. إذا رأى الشيطان العبد مثلا متشددا من جهة أداء الصلاة لم يستطع إغواءه في تركها في ترك الصلاة، ولكنه ربما هون عليه أمر الصلاة بالتدريج فيوسوس له في الصلاة ويمنعه من الخشوع، وربما يجعله يتراخى في أدائها في أول الوقت ويسوف له أداءها حتى يخرج الوقت أو يشارف على الخروج. فإذا رآه يحب متابعة مسلسل ما فإنه يزين له تأخير الصلاة إلى ما بعد المسلسل، وحين ينتهي من المسلسل قد يذكره بعمل آخر بمكالمة هاتفية أو تناول الطعام وهكذا. ربما تفوته الصلاة وربما يدركها في آخر وقتها، وهو لا يعلم أن الشيطان تمكن منه بسبب نقطة ضعف وجدها في نفسه. ربما ييأس الشيطان من أن يتجاوب الإنسان معه في ترك الصلاة فينتقل عند ذاك إلى البحث عن نقطة ضعف أخرى يستطيع من خلالها أن يوسوس له بفعل المعصية. فإذا وجده مثلا يحب المال ويحرص على جمع المال صب كل اهتمامه ووسوسته في هذا الاتجاه حتى يجعله يقع في معصية أكل المال الحرام. قد يهون عليه هذا ولا يدعه يشعر بأنه يعصي الله تعالى حين يلبس عليه الباطل ويقلبه إلى حق قائلا لا تخاف أنت لا ترتكب الحرام، ما تأخذه من مال من الآخرين ليس هو الرشوة المحرمة، فأنت تخدمهم وتلبي حاجاتهم. ويقول له ما تدسه في جيبك من ربح جانبي أثناء عملك ليس سرقة، هو شطارة وفهلوية. وعندما يقع الإنسان المؤمن الذي يعمل محاسبا على صندوق في شركة كبيرة عندما يقع في ضائقة مالية ويعلم الشيطان أنه لا يستطيع أن يوسوس له بالسرقة، يدخل إليه من باب الضائقة المالية وهي نقطة ضعف لديه، فيقول له: أنت محتاج إلى المال وإلا هلكت وأهلكت عائلتك معك، أنت لن تسرق ولكن فقط تقترض المال، وعندما تصبح ميسورا سوف تعيده إلى أصحابه. وقد يسوق له أدلة من القرآن الكريم يشرحها على هواه ليلبس لهذا الإنسان الباطل ويزينه على أنه حق. من خطة الشيطان وأحابيله أيضا أن يفسد على المرء خشوعه في الصلاة، فيأتيه موسوسا ليذكره بأمور كثيرة كان قد نسيها، وينسيه أيضا عدد ركعاته وكم سجد سجد، وهو ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا يزال الشيطان بالمرء، حين يصلي طبعا، فلا يزال الشيطان بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: هو اختلاس، أي سرقة يختلسه الشيطان من صلاة العبد. من هنا انتبهوا إخوتي، لا تسترسلوا في أفكاركم في الصلاة، واعلموا أن هذا من وسوسة الشيطان، يريد أن يفسد عليكم خشوعكم واستغراقكم بمعية الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان قد صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. إذا من رحمة الله تعالى بنا أنه يقبل تلك الصلاة التي سهونا فيها فلم ندري كم ركعة بسبب وسوسة الشيطان، ويجعل لها ما يجبر النقص الحاصل فيها، وذلك بأن نأتي بركعة إضافية ثم نسجد سجدتي السهو، وقد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ترغيما للشيطان، أي إذلالا له. المهم يا إخوتي أن تفعلوا جهدكم في دفع وسوسة الشيطان، وأن تحاولوا الخشوع فتهيئوا الجو المناسب لذلك، وتستحضروا قلوبكم وأنتم تصلون، وتستشعروا أنكم بمعية الله تعالى. واعلموا يا إخوتي أن ثواب المصلي يختلف بحسب خشوعه ومجاهدته لشيطانه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، أي عشر الثواب، تسعها، ثمنها، سبوعها، خمسها، ربعها، ثلثها أو نصفها بحسب حالته من الخشوع. إخوتي الأكارم، ورد في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تتساءلون عن المداخل التي يدخل منها الشيطان إلى قلوب الناس، وعن الطرق لإغلاق هذه المنافذ وسدها. ذكر العلماء أن للشيطان مداخل عديدة يدخل عن طريقها موسوسا ومزينا للمعصية، منها الغضب، فإذا غضب أحدنا فليعلم أن الشيطان يأخذ بمجامع قلبه وعقله ولسانه، فلا يدري ما يقول ولا ما يفكر ولا ما يتصرف. إذا أردتم أن تسدوا على الشيطان هذا المدخل فأمسكوا أنفسكم عند الغضب. من مداخل الشيطان أيضا إلى قلوبنا الحسد والحرص، فبالحسد لعن إبليس وصار شيطانا رجيما. أما الحرص فإن الله تعالى أباح لآدم أشجار الجنة كلها إلا شجرة واحدة، فأصاب منه الشيطان حاجته بالحرص. من أبوابه ومداخله إلى القلوب العجلة وترك التثبت في الأمور. ومن أبواب الشيطان أيضا ومداخله التسويف، فهو يمني العاصي بالتوبة ويسويفها له، كل يوم يقول: سأتوب سأتوب سأتوب، ويموت ولا يتوب. من هنا قال بعض السلف الصالح: أتدرون أن سوف هي أكبر جنود إبليس؟ من مداخله أيضا إلى القلب الخوف. نحن نعلم أن الخوف هي حالة صحية في الإنسان، لكن طالما هي مستخدمة ضمن حدودها الطبيعية، لأن هذا الخوف يجعل الإنسان يبتعد عن الأضرار ويحرص على سلامته وسلامة صحته وحياته. أما عندما يتعدى هذا الخوف الإطار السليم فإنه عند ذلك يكون علامة مرض لا صحة. الحق أن الشيطان يدخل إلى الإنسان من باب الخوف، فيقلب خوفه الصحي إلى خوف مرضي، يعوقه عن أداء الطاعات ويحثه على ارتكاب المنهيات، مثلا هو يخوف الإنسان من الفقر فيجعله يحجم عن دفع الزكاة والصدقة، وقد يدفعه إلى سلوك طريق الحرام ليجمع المال، ويخوفه أيضا من الصوم في رمضان خشية الإصابة بالتعب والإرهاق، كما يخوفه من السعي في وجوه الخير حجة أن ذلك سيضيع وقته ومصالحه، فلا تصالح بين الاثنين ولا تمشي في قضاء حوائجهم، هكذا لا يقول له. يخوفه أيضا من قول كلمة الحق خشية من أذى المتنفذين ذوي السلطة. يخوفه من النهي عن المنكر خشية مما قد يجلبه له من الأذى. يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تتساءلون ما هو المعين على سد هذه المداخل والاحتراز من الشيطان؟ أول معين يا إخوتي هو العلم بالدين وفرائضه ونواهيه وأوامره، هي أول الدواء. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك ورد في الأثر: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. يقول ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يقول: إبليس يتمكن من الإنسان على قدر قلة العلم، فكلما قل علمه كثر تمكن إبليس منه، وكلما كثر علمه قل تمكن إبليس منه. أيضا مما يعين على سد مداخل الشيطان ويساعد على الاحتراز منه أن يعلم المؤمن أحابيل الشيطان ووسائله في الوسوسة، لأن ذلك يفسد مكره ويكشف حيله. من أهم ما يعين على الوقاية من وسوسة الشيطان ذكر الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، أي سيطرته، فإن هو ذكر الله خنس ابتعد، وإن نسي التقم قلبه. مما يساعدنا أيضا على التوقي من الشيطان أن نستعين بالله تعالى ونتعوذ به من الشيطان الرجيم. من فضل الله تعالى علينا أنه علمنا كيف نتحصن من الشيطان ونتقيه ونحترز من شره، فشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والوقاية من شرور شياطين الجن والإنس. من أهم هذه الأذكار الاستعاذة بالله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: احفظوا هذا الدعاء وعوذوا به أنفسكم وأولادكم وأحبابكم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لحونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت رب الكون يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إخوتي الأكارم، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.